هي أصلها من أيام أبرهة الحبشي، الإرساليات اللي هي إرسالات التنصير التي يسمونها التبشير، المنتشرة وتنطلق من أوروبا وأمريكا وغيرها، كانت موجودة من أيام أبرهة الحبشي، فهو أول من ابتدع مسألة الإرساليات التي تسمى التبشيرية، وكان يرسل هذه الإرساليات لإدخال الناس في النصرانية، وذلك من تحريف النصرانية أيضا، فإن تحريف النصرانية لم يقتصر على تحريف الإناجيل يا محمد أبو زيد، لم يقتصر التحريف على تحريف الإناجيل، ولكن تحريف الدعوة نفسها. يعني اليهود في جانب أفضل من النصارى في جانب، وهو أن اليهود قالوا رسالة موسى صلى الله عليه وسلم قاصرة على بني إسرائيل، وأما النصارى فإنهم قالوا رسالة عيسى هي للعالم كله، وبالتالي هو يكذبك حين تقرأ قول الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، يكذبونها مباشرة ويرون أن الدين النصراني يجب نشره في العالم. ولذا الآن الدين النصراني في الأديان السماوية الثلاثة، مجازا نقول أديان سماوية لأن الدين واحد للإسلام، أكثر الناس مسلمون أم يهود أم نصارى؟ نصارى، لأنهم حرفوا وجهة عيسى عليه السلام، لأن الدين ينبغي أن يكون هذا الدين لبني إسرائيل خاصة إلى أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فيتركون ما عليه وينطلقوا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن أبرهة الحبشي بيّن أن هذا الدين يجب أن ينشر في العالمين، وبدأ بنشره عن طريق إرساليات تنصيرية لتنصير العرب، ونصر كثيرا جدا من العرب. فهي البدعة الأبراهية الحبشية هذه الآن ينفذونها في كل أنحاء العالم، ويطبقون قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وانتهى أبرهة في عام الفيل، وهلك هلاكا عبرة، رغم أن أبرهة في حقيقته أفضل من كفار مكة، ولكن الله عز وجل حفظ بيته، وهو لم ينصر مشركي مكة ولكنه نكل بأبرهة، وهذا ليدل على عظمة البيت الحرام، عظمة البيت الحرام خصوصا على مشارف بعثة أعظم نبي في العالم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا العام، عام الفيل، اتفق أكثر الإخباريين على أنه العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشهور. ومسألة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا تهتم بها إلا من ناحية الإثبات أنه ولد في عام الفيل فقط، أما أن تحتفل بها أو أن تهتم بها فلا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يهتم بها أبدا، ولأن القرآن والسنة لم تذكر من 40 سنة الأولى من حياة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا يعتد به، يعني ليس لنا أن نتبعه في أقواله ولا في أفعاله قبل أن يصير إيه؟ رسولا لله. فلا ينبغي أن تقول مثلا: أنا أتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، قبل أن يكون رسولا. فألاقيك مثلا رايح واخد بعضك وراح غار حراء، تعمل إيه؟ رايح أتحنث. تحنث؟ آه، ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد، يبقى في الحالة دي تضرب ولا لا؟ عرفت؟ تقول: أنا أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول لك: أنت لا تتبع الرسول، أنت تتبعه قبل أن يكون إيش؟ رسولا. وبالتالي ليس لك أن تذهب تتحمس الليالي ذوات العدد في غار حراء، رغم ورود الحديث في البخاري، فليست هذه من السنة في شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حين أرسل إليه هاجر غار حراء، فهل ذهب إلى غار حراء بعد نزول المدثر وإقرأ؟ أجيب خلاص انتهى. إذن ليس من السنة أن تفعل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. قلت: طيب أنا رجل أصدق وعندي أمانة، لأنه هو كان صادقا أمينا، نقول هو كان أصدق وأمن بعد الرسالة، بل أمر بالصدق والأمانة، مظبوط. فليس لك أن تهتم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل 40 سنة، في 40 سنة الأولى من حياته أبدا. والقرآن لم يأبه بها، وإنما أشار إليه في سورة الضحى، فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فهذه الإشارة القرآنية فقط على نعمة الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يتيما، فالله عز وجل رعاه وتولاه سبحانه عز وجل، وأنه كان عائلا يعني فقيرا فأغناه الله عز وجل فصار مسكينا صلى الله عليه وسلم، وكان ضالا، وهنا معنى الضال أي لم يكن رسولا يعرف موجبات الألوهية، ولم يكن ضالا بمعنى الضلال الكفري، واخدين بالكم، وإنما كان ضالا يعني غافلا عن مسألة الوجوب الرسالي. ثم لما أرسل الله عز وجل إليه: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، ثم أمره بعد الرسالة: فأما اليتيمة فلا تقهر. يعني هو كان قبل الرسالة يقهر اليتيم؟ لا، ولكن كان هذا خلقا له، فالآن صار دينا له، مش كده؟ فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. كان من طبع محمد صلى الله عليه وسلم هو على خلق عظيم أنه لا ينهر السائل، لكن كان هذا سلوكا له، أما الآن فصار أمرا ربانيا دينيا له تعبديا. وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وطبعا أعظم النعمة نعمة الدين، فقال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. هذه أعظم نعمة حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد من تنبيه طلاب العلم على أن ينبهوا على غيرهم بأنه لا اهتمام لنا بالأربعين سنة الأولى، فليست هذه منا، وإنما المنا بالبعثة. قال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ ولد فيهم، إذ بعث فيه، بعث فيهم رسولا. فالمنة تكون بالبعثة لا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من اهتم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو حرص عليه أو احتفل به فهو من الضالين، أو هو من الخرافيين كالسيوطي. وإحنا قلنا السيوطي إمام في الفقه والحديث واللغة، ولكنه في العقيدة خرافي، لا يؤخذ عنه شيء أبدا، لا يؤخذ عنه شيء أبدا في العقيدة، وإنما يؤخذ عنه في اللغة والحديث. طبعا كتاب تدريب الراوي من أروع الكتب في علم الحديث وفي اللغة، لم نسمع عن أحد أكثر بلاغة من السيوطي وعلم بتفاصيل والمصطلحات والمعاني مثل السيوطي رحمه الله. لكن في العقيدة هو خرافي، لن أخذ منه شيئا. فمسألة المولد النبي، طبعا السيوطي يحب الاحتفال بها، ونحن لا نقبل الاحتفال بها ولا الإشارة إليها، ونعتبر هذا من أكبر البدع. وولد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام الذي نصر الله عز وجل فيه أكمل بيته الحرام، بيته الحرام، وشرفه وعظمه، وبين للخلق أجمعين أن هذا البيت وإن كان مليء بالأصنام 360 سنة، وإن كان مليئا بالأصنام، إلا أنه بيت الله المعظم المشرف الذي يمنعه الله عز وجل، يعني يدافع عنه سبحانه تبارك وتعالى، وأنه سيزيد هذا البيت بل هذا المكان تعظيما ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل البعثة لا شأن للعرب عند الناس أبدا، ولن يكون هناك شأن للعرب إلا باتباع المبعوث. فالعرب الآن لا قيمة لهم عند الناس، لو رجعوا إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيرجع إليهم النصرة والتمكين. طيب أذن ونكمل إن شاء الله. قول: إن الله عز وجل نصر هذا البيت وشرف هذا البيت وأهلك الحبشة، رغم أنهم أفضل من مشركي مكة الذين هم يسكنون أرض الحرم، فهم أفضل لأنهم نصارى، والنصارى أفضل من المشركين، ما في إشكال في هذا. ولكن الله عز وجل أراد نصرة هذا البيت، وأراد تشريفه وتعظيمه وتطهيره، ليكون بعد ذلك قبلة للعالمين، ويتم إليه أعظم أركان الدين بعد التوحيد، وهو الصلاة التي هي عماد الدين. وجعل وسيجعل القبلة قبلة العالمين إلى يوم الدين إليها. وإنما في الحقيقة كان الحبشة أقرب لها من مشركي قريش. إذا المسألة ليست نصرة عبد المطلب والمشركين على أبرهة والنصارى، وإنما كانت نصرة البيت الحرام. وهذا توطئة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال شاعر العرب عبد الله بن الزبعري السهمي: تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حريمها. تنكلوا يعني ابتعدوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حريمها. سائل أمير الحبشي، يعني أبرهة، سائل أمير الحبشي عنها ما رأى، فلسوف ينبي الجاهلين عليمها 60,000 لم يؤوبوا أرضهم. 60,000 لم يرجعوا إلى أرضهم، 60,000 لم يؤوبوا أرضهم، بل لم يعش بعد الإياب سقيمها. وأبرهة فضل يقطع يمزق حتى وصل إلى الحبشة، فمات إلى اليمن فمات هناك. كانت بها عاد وجرهم قبلهم، والله من فوق العباد يقيمها. وهلك أبرهة وهلك ابناه، وزال ملك الحبشة عن اليمن، وهجر القليس. والقليس، قلنا القليس كلمة ليست عربية، وإنما هي كلمة معربة من كلمة اسمها إكليزيا، كلمة يوناني وروماني اسمها إكليزيا. إكليزيا معناها الكنيسة، ولكن الكنيسة المعرفة، يعني هو أراد أبرهة أن تكون هذه هي الكنيسة، يعني الكنيسة ليش؟ العظمى. وهذا أيضا غلط في حق النصارى، لأن النصارى جميعا يعتبرون الكنيسة العظمى هي كنيسة القيامة التي فيها قبر المزعوم، قبر من؟ بزعمهم، قبر عيسى عليه السلام بزعمهم، موجودة في القدس بيت لحم. فهو سماها القليس وجعلها من أعظم الكنائس عمارة وبناء وفخامة وذهبا وفضة وجواهر، وكان يريد صرف العرب إليها. وقلنا قام بإرسال البعثات التبشيرية التنصيرية لتنصير العرب ليحجوا إلى تلك القليس ويتركوا الكعبة. وكان قد بناه على صنمين وكعيب وامرأته، رجل مشهور عندهم من الكهنة الكبار اسمه كعيب وامرأته، وكان من خشب طول كل واحد منهما 60 ذراعا، وكان مصحوبين من الجان، ولهذا كان لا يتعرض أحد إلى أخذ شيء من بناء القليس وأمتعته إلا أصيب بسوء. فانتشر هذا الكلام لغاية ما تأتي الدولة العباسية ويتولى السفاح أيام السفاح وهو أول خلفاء الدولة العباسية، فيقول ما هذا الهراء، فأرسل سرية عسكرية هدمت ذلك القليس ونهبت كل ما فيه. يلا وريني بقى الجن هيعمل ايه، وريني كعيب ده هيعمل ايه. فأخذوا كل شيء من الأمتعة والرخام والذهب الذي كان أبرهة قد نقله إليه من صرح بلقيس، فخربها حجرا حجرا. وانت اذا حبيت تشوفها اذهب الى صنعاء، فيها حاجة اسمها هناك باب اليمن، السوق الكبير جدا، السوق الكبير جدا هناك باب اليمن، تدخل باب اليمن والناس توريك القليس، مكان مزبلة يرموا الزبالة فيه وتختفي الزبالة فيه. أزبل منطقة في صنعاء هي منطقة إيه اسمها إيش؟ باب اليمن، يسموها سوق الملح الآن. فأي واحد من صنعاء اسأله قل له تعرف باب اليمن؟ يعني إيه ما حدش يعرف؟ كيف ما زي ما تقول له مثلا في اسكندرية تعرف البحر ولا البحر؟ يعني إيه؟ فمشهور باب اليمن ومشهور سوق إيش؟ الملح، سوق الملح مشهور، هو سوق الجملة. نعم؟ لا في جبل ملح هناك مفيش، ولكن هناك اسمه سوق الملح، يباع فيه الملح. مفيش هناك في صنعاء ملح، صنعاء بعيد عن الملح والبحر، صنعاء جبلية ترتفع عن سطح البحر 3600 متر، ولذا ترى القمر ضخم كده فيها. مهم ان خربها من؟ السفاح، اول خلفاء بني العباس، بني العباس. ثم مكة الآن بعث فيها، ولد فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها هؤلاء الناس الذين هم من نسل إسماعيل عليه السلام. ومعروف أن إسماعيل عليه السلام أتى به أبوه مع أم إسماعيل وهي هاجر، وتركهما في مكة بين جبال فاران حيث لا أنيس ولا حسيس، وكان إسماعيل عليه السلام رضيعا. ثم ذهب إبراهيم عليه السلام وتركهما هنالك عن أمر الله عز وجل له بذلك، وليس عند هاجر أم إسماعيل إلا جراب من تمر ووكاء فيه ماء، فلما نفذ ذلك حدث ما تعرفونه من سعيها بين الصفا والجبل، الصفا وجبل المروة. الآن هذه الجبال لم تعد موجودة، أصبحت يعني شيء مردوم، من سعيها وظهور ماء زمزم مظهور ماء زمزم، وماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه الطويل في البخاري رحمه الله. ثم نزلت جرهم، جرهم القبيلة الكبرى التي منها قريش، ثم نزلت جرهم وهم من العرب القديمة عند هاجر بمكة لما رأوا إيش؟ بئر الماء، ولولا بئر الماء ما جلسوا عند هاجر أبدا، على شرط أنهم ليس من لهم في الماء شيء إلا ما يشربون منه وينتفعون به بإذنها. فاستأنست هاجر بهم وجعل الخليل عليه السلام يأتيهم يزورهم بين كل فترة وأخرى. وقال كثير من أهل العلم أنه كان يركب البراق فينطلق، لأنه أين كان يعيش إبراهيم عليه السلام؟ كان مستقرا في بيت المقدس فلسطين، في بيت في القدس، في القدس، وهناك ابن إسحاق سيولد في القدس، وابن يعقوب الذي هو إسرائيل سيولد في القدس أيضا. فكان في القدس وكان ينطلق إلى البيت الحرام راكبا البراق ذهابا وإيابا. ولما ترعرع الغلام إسماعيل عليه السلام وشب وبلغ مع أبيه السعي، كانت القصة المعروفة قصة رفع القواعد من البيت وقصة الذبح، وقصة الذبح كما ذكرنا في تفاصيل عندكم، وأن الصحيح أن الذبيحة هو إسماعيل عليه السلام، وإن قال بعض أهل العلم من أهل السنة أن الذبيحة هو إسحاق، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإسحاق لم يذهب إلى هناك، أو ربما ذهب مرة لأنه ما من نبي إلا وحج البيت، لكن الذي استقر هناك هو إسماعيل عليه السلام. وتزوج إسماعيل عليه السلام من هذه القبيلة، قبيلة جرهم، تزوج امرأة ثم فارقها بأمر أبيه، وتزوج غيرها بأخرى بأخرى. طيب، وجميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون إلى إسماعيل عليه السلام الآن، فأي عربي الآن هو في الحقيقة يرجع إلى إسماعيل عليه السلام من ولديه نابت وقيدار، نابت وقيدار. وكان في إسماعيل عليه السلام نشأ فيهم فسودوه عليهم، سودوه جعلوه سيدا، وهذا دأب الأنبياء، وكل عاقل إن رأى نبيا سوده على طول. فكان السيد والرئيس هو إسماعيل عليه السلام، وكان هو الحاكم في مكة والناظر في أمر البيت وزمزم. ثم خلفه ابنه نابت ابن إسماعيل، نابت ابن إسماعيل، أخواله جراهمة، أخواله الجراهمة. وتغلبت جرهم بعد ذلك على البيت، وقالوا ابن أختنا هو المتولي لذلك، فحكموا بمكة، فحكموا بمكة مدة طويلة بعد، طبعا بعد إسماعيل عليه السلام، ثم بعد نابت ابن مضاد ابن عمرو ابن سعد ابن الرقيب ابن عدير ابن عي ابن عير ابن نبت ابن جرهم. وجرهم من قحطان وليس من عدنان. المهم، ووقع بين جرهم وقبيلة أخرى تسمى قطوراء وقيعة شديدة، فاقتتلوا قتالا شديدا، واستوثق الأمر لمضاد وصار هو الحاكم بمكة لا يغالبه أحد، ثم بعده ابنه الحارث، ثم بعده عمرو بن الحارث، ثم انتشر الفساد من هؤلاء الجراهمة، واشتد الفساد في المسجد الحرام، لأن رجلا منهم من جرهم يقال له إساف ابن بغي، وامرأة يقال لها نائلة بنت وائل، اجتمع في الكعبة ففسق فيها، يعني عاشرها في الكعبة، عاشرها في الكعبة، أتى الفاحشة في الكعبة، فمسخهما الله عز وجل حجرين، فنصبهما الناس قريبا من البيت ليعتبروا بهما. قال هنعمل صنم، هما مول جاهز، هما مسخين جاهزين، فقالوا نضع صنم أساف، يعني أساف الممسوخة الممسوخ ونائلة الممسوخة، واحد هنا وواحد هنا ليكون عبرة للناس. بعد ذلك عبدوهم، حاجة عجيبة جدا، وضعوهما عبرة ثم عبدوهما، كما يحدث أن يدفن إنسان ثم بعد ذلك يعني أبو حصيرة مثلا رجل يهودي أتى إلى دمنهور ليمارس السحر ويتكسب منه، وصار فعلا يتكسب من السحر في دمنهور، والناس عظموه، ثم صار الآن هو الولي، ولي من أولياء الله، وهو مجرم فاسق كفور كأبو العباس وكالأبو الحسن الشاذلي وكالبدوي والدسوقي وغيره. فصار يعتبرون بهما، فلما طال الزمان عبدوهما من دون الله. وهذا في زمن خزاعة، قبيلة خزاعة، وقبيلة خزاعة محببة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان يسمي عيبة نصح رسول الله، عبت النصح يعني عبت النصح أمين السر، فلما قول فلان عيبة نصح فلان يعني أمين سر، فكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيظهر من خزاعة عمرو بن لحي، وهو الذي سينشر الشرك أو يعيد الشرك إلى الجزيرة العربية مرة أخرى. ويعني نذكر هذا ولا الوقت؟ طيب، قيل إن خزاعة هم من بني إسماعيل، وقيل هم من الجراهمة، والله عز وجل أعلم، لكنهم بعد ذلك سيصيرون عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخزاعة ظهر منها عمرو بن يحيى ابن لحي، عمرو بن يحيى ابن لحي، وهذا الرجل عمرو بن يحيى ابن لحي ينتسب إلى خزاعة، وقيل اسمه خزاعة لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام، يعني تخزعني هزموا هزيمة شديدة جدا، أو تفرقوا. المهم أن عمرو بن لحي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة إلى الشام، لأن كان من عادة هؤلاء الناس أن يتاجروا فيذهبون إلى الشام، فذهب إلى الشام في بعض أموره. فلما قدم مؤاب من أرض البلقاء، يعني على تخوم الأردن، وبها يومئذ قوم يسمون العماليق، وهناك كانوا يعبدون الأصنام، فتعجب فقال: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدونها؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ دوني صنم عبود زي السنين كده، يروح الناس إليهم بيعبدوا شوية دباديب، يقول لهم: دوني دبدوب عبودوا، فياخد دبدوب وساعات يعملوا بلاستيك ويعبدوه. فأعطوه صنما يقال له هبل. إذن أول صنم يعبد في هذه الأمة هو إيش؟ ده أكبر من اللات والعزة ومناه وغيره. فأعطوه هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. فهذه أول عبادة للحجارة في بني إسماعيل عليه السلام، أول عبادة للحجارة في بني إسماعيل عليه السلام. فكانوا يعبدون هبل، وكانوا يأخذون حجارة من حجارة الحرم يعظمون بها الحرم، فحيثما نزلوا وضعوا ذلك الحجر فطافوا به كطوافهم بالكعبة، يعني الكعبة معظمة، طب ناخد حجر من أجورها ويبقى له نفس التعظيم. وهذا يشبه جهلة الناس الآن، لما بيروح يبقى حريص أنه يقطع حتة من كسوة الكعبة، واحدة امرأة طوف ومعها كتر، مهتمة جدا أنها تقطع أي حتة وتختفز بها وتيجي بها هنا باعتبارها. فهم كانوا يأخذون أحجارا من أحجار مكة يطوفون بها والعياذ بالله. في الصحيح عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرا جمعنا حلية من تراب، وجئنا بالشات فحلبناها عليها، يعني يبقى تراب مع لبن، مع لبن مع حليب، ويتعمل صنم، ثم طفنا بها. وهكذا بدأ العرب يغيرون دين إسماعيل ولا إبراهيم؟ سواء سواء سواء، يغيرون دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ويعبدون الأوثان، وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم من الضلالات ومع ذلك ظلت هناك بقايا على عهد إبراهيم عليه السلام يتمسكون بدين إسماعيل عليه السلام، يعظمون البيت ويطوفون به ويحجون ويعتمرون والعرب معه، ويقفون على عرفات ومزدلفة ويقدمون البدن ويهلون بالحج والعمرة، ثم أدخلوا في الشعائر ما ليس منها. فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يبقى الأصنام في عقيدة العرب شركاء لله عز وجل، ولكن من يملكهم؟ وهو الخالق والرازق والمدبر ومنزل الأمطار، وهو إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمع هذا يتعجب ويقول لو وقفوا، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويقفوا، لكن هم قالوا تملكه وما ملك. فقال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني ما يوحدون الله عز وجل حق توحيده. فهذا عمرو بن لحي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول قد يعني كافي الغاية هنا، أي حسبكم حسبكم. وقال البخاري بسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو ابن لحي، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. الآن ولا هو سيجرها في النار بعد ذلك؟ يبقى انقطعت مسائل الزمان والمكان والمشال هذه. نعم تفضل يا بعض. هيجي
نفهم أن عبادة سنم وائلة كانت بعد عبادة،
لا لا لا، أسافنا إلا كانوا موجودين كانوا بيعظمونهم ولا يعبدونهم، يعظمونهم لكن بعد ذلك دخلوا في ضمن العبادات، لكن قبل ذلك ما كانوا يعبدونهم، كان الأول عبرة. هذه صنم زي ما أنت بتنشر صورة مجرم مثلا، تنشر صورة أسامة بن لادن أو صورة محمد حسان أو صورة القراوي مثلا، المجرمون، فنشر صور المجرمين هم الأول، الصور كانت عبارة عن الأصنام، فكانوا عاملين صنم إساف هنا إلى باب الاعتبار. وبعد ما نسي العلم، يعني بعد عمرو بن لحي عبدوهما أدخلوهما ضمن المعبودات هذه. شافوا، بس شافوا بعدين. لا مين قال مش هم دول؟ احنا محبوسين في قيود الزمان، ما نقدرش نتغير المعايير هذه، ما نتصورهاش. اما تصور ما فيش عند ربنا ماضي وحاضر ومستقبل، ما فيش يا جماعه، ما فيش. جبريل عنده كم سنه الان؟ مش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها كده. طيب ربنا على العرش سبحانه وتعالى، طب ماذا عن يمين الله سبحانه وتعالى؟ ما في، في خالق تحت الخالق، في مخلوق، خلاص في خالق بس تسكت، خلاص ما في شيء الا الخالق جل وعلا، ما في شيء. لان انت هنا حسب تصوراتك المكانيه والزمان انت محبوس فيها، لا في زمان ولا في مكان، هو خالق الزمان وخالق ايش، مش هو خلق، مش خلق الليل والنهار والشمس والقمر؟ هو الزمان عباره عن ايه؟ ليل ونهار وشمس وقمر، هو ده الزمان صح ولا لا؟ وخلق السماوات والارض وما بينهم، مش هو ده المكان؟ اذا هو سبحانه فوق ايه؟ فوق الزمان وفوق المكان جل وعلا. فما فيش بقى كان وسيكون عند الله سبحانه وتعالى، ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش يا اخواننا لا ماضي ولا حاضر ولا شيء من هذا ابدا، سبحان الله تبارك وتعالى. طيب نكمل ان شاء الله المره القادمه مساله عمرو بن لحي. هي اصلها من ايام أبرهة الحبشي، الارساليات اللي هي ارسالات التنصير التي يسمونها التبشير، المنتشره وتنطلق من اوروبا وامريكا وغيرها، كانت موجوده من ايام أبرهة الحبشي، فهو اول من ابتدع مساله الإرساليات التي تسمى التبشيرية. وكان يرسل هذه الإرساليات لإدخال الناس في النصرانية، وذلك من تحريف النصرانية أيضا، فإن تحريف النصرانية لم يقتصر على تحريف الإناجيل يا محمد أبو زيد، لم يقتصر التحريف على تحريف الإناجيل، ولكن تحريف الدعوة نفسها. يعني اليهود في جانب أفضل من النصارى في جانب، وهو أن اليهود قالوا رسالة موسى صلى الله عليه وسلم قاصرة على بني إسرائيل، وأما النصارى فإنهم قالوا رسالة عيسى هي للعالم كله. وبالتالي هو يكذبك حين تقرأ قول الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، يكذبونها مباشرة ويرون أن الدين النصراني يجب نشره في العالم. ولذا الآن الدين النصراني في الأديان السماوية الثلاثة، مجازا نقول أديان سماوية لأن الدين واحد للإسلام، أكثر الناس مسلمون أم يهود أم نصارى؟ نصارى، لأنهم حرفوا وجهة عيسى عليه السلام، لأن الدين ينبغي أن يكون هذا الدين لبني إسرائيل خاصة إلى أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فيتركون ما عليه وينطلقوا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن براءة الحبشي بيّن أن هذا الدين يجب أن ينشر في العالمين، وبدأ بنشره عن طريق إرساليات تنصيرية لتنصير العرب، ونصر كثيرا جدا من العرب. فهي البدعة الأبراهية الحبشية هذه الآن ينفذونها في كل أنحاء العالم، ويطبقون قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وانتهى أبرهة في عام الفيل وهلك هلاكا عبرة، رغم أن أبرهة في حقيقته أفضل من كفار مكة، ولكن الله عز وجل حفظ بيته، وهو لم ينصر مشركي مكة ولكنه نكل بأبرهة. وهذا ليدل على عظمة البيت الحرام، عظمة البيت الحرام خصوصا على مشارف بعثة أعظم نبي في العالم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا العام عام الفيل اتفق أكثر الإخباريين على أنه العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشهور. ومسألة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا تهتم بها إلا من ناحية الإثبات أنه ولد في عام الفيل فقط، أما أن تحتفل بها أو أن تهتم بها فلا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يهتم بها أبدا، ولأن القرآن والسنة لم تذكر من 40 سنة الأولى من حياة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا يعتد به، يعني ليس لنا أن نتبعه في أقواله ولا في أفعاله قبل أن يصير إيه؟ رسولا لله. فلا ينبغي أن تقول مثلا أنا أتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، قبل أن يكون رسولا. فألاقيك مثلا رايح واخد بعضك وراح غار حراء، تعمل إيه؟ راح أتحنث. تحنث؟ آه، ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد، يعني في الحالة دي تضرب ولا لا؟ عرفت؟ تقول أنا أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول لك أنت لا تتبع الرسول، أنت تتبعه قبل أن يكون إيش؟ رسولا. وبالتالي ليس لك أن تذهب تتحمس الليالي ذوات العدد في غار حراء، رغم ورود الحديث في البخاري، فليست هذه من السنة في شيء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حين أرسل إليه هاجر غار حراء، فهل ذهب إلى غار حراء بعد نزول المدثر وإقرأ؟ أجيب خلاص انتهى. إذن ليس من السنة أن تفعل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. قلت طيب أنا رجل أصدق وعندي أمانة، لأنه هو كان صادقا أمينا، نقول هو كان أصدق وأمن بعد الرسالة، بل أمر بالصدق والأمانة، مظبوط. فليس لك أن تهتم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل 40 سنة، في 40 سنة الأولى من حياته أبدا. والقرآن لم يأبه بها، وإنما أشار إليها في سورة الضحى فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فهذه الإشارة القرآنية فقط على نعمة الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يتيما فالله عز وجل رعاه وتولاه سبحانه عز وجل، وأنه كان عائلا يعني فقيرا فأغناه الله عز وجل فصار مسكينا صلى الله عليه وسلم، وكان ضالا، وهنا معنى الضال أي لم يكن رسولا يعرف موجبات الألوهية، ولم يكن ضالا بمعنى الضلال الكفري، واخدين بالكم، وإنما كان ضالا يعني غافلا عن مسألة الوجوب الرسالي. ثم لما أرسل الله عز وجل إليه: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، ثم أمره بعد الرسالة: فأما اليتيمة فلا تقهر. يعني هو كان قبل الرسالة يقهر اليتيم؟ لا، ولكن كان هذا خلقا له، فالآن صار دينا له. مش كده؟ فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر. كان من طبع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى خلق عظيم أنه لا ينهر السائل، لكن كان هذا سلوكا له، أما الآن فصار أمرا ربانيا دينيا له تعبديا. وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وطبعا أعظم النعمة نعمة الدين، فقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، هذه أعظم نعمة حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد من تنبيه طلاب العلم على أن ينبهوا على غيرهم بأنه لا اهتمام لنا بالأربعين سنة الأولى، فليست هذه منا وإنما المنا بالبعثة. قال الله لقد من الله على المؤمنين إذ ولد فيهم بعث فيهم رسولا، فالمنة تكون بالبعثة لا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من اهتم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو حرص عليه أو احتفل به فهو من الضالين أو هو من الخرافيين كالسيوطي. وإحنا قلنا السيوطي إمام في الفقه والحديث واللغة، ولكنه في العقيدة خرافي لا يؤخذ عنه شيء أبدا، لا يؤخذ عنه شيء أبدا في العقيدة، وإنما يؤخذ عنه في اللغة والحديث. طبعا كتاب تدريب الراوي من أروع الكتب في علم الحديث، وفي اللغة لم نسمع عن أحد أكثر بلاغة من السيوطي وعلم بتفاصيل والمصطلحات والمعاني مثل السيوطي رحمه الله. لكن في العقيدة هو خرافي لن أخذ منه شيئا. فمسألة المولد النبي طبعا السيوطي يحض الاحتفال به، ونحن لا نقبل الاحتفال بها ولا الإشارة إليها، ونعتبر هذا من أكبر البدع. وولد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام الذي نصر الله عز وجل فيه أكمل بيته الحرام، بيته الحرام، وشرفه وعظمه وبين للخلق أجمعين أن هذا البيت وإن كان مليء بالأصنام 360 سنة، وإن كان مليئا بالأصنام إلا أنه بيت الله المعظم المشرف الذي يمنعه الله عز وجل، يعني يدافع عنه سبحانه تبارك وتعالى. وأنه سيزيد هذا البيت بل هذا المكان تعظيما ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل البعثة لا شأن للعرب عند الناس أبدا، ولن يكون هناك شأن للعرب إلا باتباع المبعوث. فالعرب الآن لا قيمة لهم عند الناس، لو رجعوا إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيرجع إليهم النصرة والتمكين. طيب أذنوا ونكمل إن شاء الله. قول إن الله عز وجل نصر هذا البيت وشرف هذا البيت وأهلك الحبشة رغم أنهم أفضل من مشركي مكة الذين هم يسكنون أرض الحرم، فهم أفضل لأنهم نصارى والنصارى أفضل من المشركين، ما في إشكال في هذا. ولكن الله عز وجل أراد نصرة هذا البيت وأراد تشريفه وتعظيمه وتطهيره ليكون بعد ذلك قبلة للعالمين، ويتم إليه أعظم أركان الدين بعد التوحيد وهو الصلاة التي هي عماد الدين. وجعل وسيجعل القبلة قبلة العالمين إلى يوم الدين إليها. وإنما في الحقيقة كان الحبشة أقرب لها من مشركي قريش. إذا المسألة ليست نصرة عبد المطلب والمشركين على أبرهة والنصارى، وإنما كانت نصرة البيت الحرام. وهذا توطئة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال شاعر العرب عبد الله بن الزبعري السهمي: تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حريمها. تنكلوا يعني ابتعدوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حريمها. سائل أمير الحبشي، يعني أبرهة، سائل أمير الحبشي عنها ما رأى، فلسوف ينبي الجاهلين عليمها 60,000 لم يؤوبوا أرضهم. 60,000 لم يرجعوا إلى أرضهم، 60,000 لم يؤوبوا أرضهم، بل لم يعش بعد الإياب سقيمها. وأبرهة فضل يقطع يمزق حتى وصل إلى الحبشة فمات إلى اليمن فمات هناك. كانت بها عاد وجرهم قبلهم، والله من فوق العباد يقيمها. وهلك أبرهة وهلك ابناه، وزال ملك الحبشة عن اليمن، وهجر القليس والقليس قلنا القليس كلمة ليست عربية وإنما هي كلمة معربة من كلمة اسمها إكليزيا، كلمة يوناني وروماني اسمها إكليزيا. إكليزيا معناها الكنيسة، ولكن الكنيسة المعرفة، يعني هو أراد أبرها أن تكون هذه هي الكنيسة، يعني الكنيسة الإيش؟ العظمى. وهذا أيضا غلط في حق النصارى، لأن النصارى جميعا يعتبرون الكنيسة العظمى هي كنيسة القيامة التي فيها قبر المزعوم، قبر من؟ بزعمهم، قبر عيسى عليه السلام بزعمهم، موجودة في القدس بيت لحم. فهو سماها القليس وجعلها من أعظم الكنائس عمارة وبناء وفخامة وذهبا وفضة وجواهر، وكان يريد صرف العرب إليها. وقلنا قام بإرسال البعثات التبشيرية التنصيرية لتنصير العرب ليحجوا إلى تلك القليس ويتركوا الكعبة، وكان قد بناه على صنمين وما كعيب وامرأته، رجل مشهور عندهم من الكهنة الكبار اسمه كعيب وامرأته، وكان من خشب طول كل واحد منهما 60 ذراعا، وكان مصحوبين من الجان، ولهذا كان لا يتعرض أحد إلى أخذ شيء من بناء القليس وأمتعته إلا أصيب بسوء. فانتشر هذا الكلام لغاية ما تأتي الدولة العباسية ويتولى السفاح أيام السفاح وهو أول خلفاء الدولة العباسية، فيقول ما هذا الهراء، فأرسل سرية عسكرية هدمت ذلك القليس ونهبت كل ما فيه. يلا وريني بقى الجن هيعمل ايه، وريني كعيب ده هيعمل ايه. فأخذوا كل شيء من الأمتعة والرخام والذهب الذي كان أبرهة قد نقله إليه من صرح بلقيس، فخربها حجرا حجرا. وانت اذا حبيت تشوفها اذهب الى صنعاء، فيه حاجة اسمها هناك باب اليمن، السوق الكبير جدا، السوق الكبير جدا هناك باب اليمن، تدخل باب اليمن والناس توريك القليس، مكان مزبلة يرموا الزبالة فيه وتختفي الزبالة فيه. أزبل منطقة في صنعاء هي منطقة إيه اسمها إيش؟ باب اليمن، يسموها سوق الملح الآن. فأي واحد من صنعاء أسأله قل له تعرف باب اليمن؟ يعني إيه ما حدش يعرف، كيف ما زي ما تقول له مثلا في اسكندرية تعرف البحر ولا البحر، يعني إيه؟ فمشهور باب اليمن ومشهور سوق إيش؟ الملح، سوق الملح مشهور، هو سوق الجملة. نعم؟ لا في جبل ملح هناك مفيش، ولكن هناك اسمه سوق الملح، يباع فيه الملح. مفيش هناك في صنعاء ملح، صنعاء بعيد عن الملح والبحر، صنعاء جبلية ترتفع عن سطح البحر 3600 متر، ولذا ترى القمر ضخم كده فيها. مهم ان خربها من؟ السفاح، اول خلفاء بني العباس، بني العباس. ثم مكة الآن بعث فيها، ولد فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها هؤلاء الناس الذين هم من نسل إسماعيل عليه السلام. ومعروف أن إسماعيل عليه السلام أتى به أبوه مع أم إسماعيل وهي هاجر، وتركهما في مكة بين جبال فاران حيث لا أنيس ولا حسيس، وكان إسماعيل عليه السلام رضيعا. ثم ذهب إبراهيم عليه السلام وتركهما هنالك عن أمر الله عز وجل له بذلك، وليس عند هاجر أم إسماعيل إلا جراب من تمر ووكاء فيه ماء، فلما نفذ ذلك حدث ما تعرفونه من سعيها بين الصفا والجبل، الصفا وجبل المروة. الآن هذه الجبال لم تعد موجودة، أصبحت يعني شيء مردوم، من سعيها وظهور ماء زمزم، مظهور ماء زمزم، وماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه الطويل في البخاري رحمه الله. ثم نزلت جرهم، جرهم القبيلة الكبرى التي منها قريش، ثم نزلت جرهم وهم من العرب القديمة عند هاجر بمكة لما رأوا إيش؟ بئر الماء، ولولا بئر الماء ما جلسوا عند هاجر أبدا، على شرط أنهم ليس من لهم في الماء شيء إلا ما يشربون منه وينتفعون به بإذنها. فاستأنست هاجر بهم جعل الخليل عليه السلام يأتيهم يزورهم بين كل فترة وأخرى. وقال كثير من أهل العلم أنه كان يركب البراق فينطلق، لأنه أين كان يعيش إبراهيم عليه السلام؟ كان مستقرا في بيت المقدس فلسطين، في بيت في القدس، في القدس. وهناك ابن إسحاق سيولد في القدس، وابن يعقوب الذي هو إسرائيل سيولد في القدس أيضا. فكان في القدس، وكان ينطلق إلى البيت الحرام راكبا البراق ذهابا وإيابا. ولما ترعرع الغلام إسماعيل عليه السلام وشب وبلغ مع أبيه السعي، كانت القصة المعروفة قصة رفع القواعد من البيت، وقصة الذبح، وقصة الذبح كما ذكرنا في تفاصيل عندكم، وأن الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وإن قال بعض أهل العلم من أهل السنة أن الذبيح هو إسحاق، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإسحاق لم يذهب إلى هناك، أو ربما ذهب مرة لأنه ما من نبي إلا وحج البيت، لكن الذي استقر هناك هو إسماعيل عليه السلام. وتزوج إسماعيل عليه السلام من هذه القبيلة، قبيلة جرهم، تزوج امرأة ثم فارقها بأمر أبيه، وتزوج غيرها بأخرى بأخرى. طيب، وجميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون إلى إسماعيل عليه السلام الآن. فأي عربي الآن هو في الحقيقة يرجع إلى إسماعيل عليه السلام من ولديه نابت وقيدار، نابت وقيدار. وكان في إسماعيل عليه السلام نشأ فيهم، فسودوه عليهم، سودوه، جعلوه سيدا، وهذا دأب الأنبياء، وكل عاقل إن رأى نبيا سوده على طول. فكان السيد والرئيس هو إسماعيل عليه السلام، وكان هو الحاكم في مكة والناظر في أمر البيت وزمزم. ثم خلفه ابنه نابت ابن إسماعيل، نابت ابن إسماعيل، أخواله جراهمة، أخواله الجراهمة. وتغلبت جرهم بعد ذلك على البيت، وقالوا ابن أختنا هو المتولي لذلك. فحكموا بمكة، فحكموا بمكة مدة طويلة، بعد طبعا بعد إسماعيل عليه السلام، ثم بعد نابت ابن مضاد ابن عمرو ابن سعد ابن الرقيب ابن عدير ابن عي ابن عير ابن نبت ابن جرهم. وجرهم من قحطان وليس من عدنان. المهم، ووقع بين جرهم وقبيلة أخرى تسمى قطوراء وقيعة شديدة، فاقتتلوا قتالا شديدا، واستوثق الأمر لمضاد، وصار هو الحاكم بمكة لا يغالبه أحد. ثم بعده ابنه الحارث، ثم بعده عمرو بن الحارث، ثم انتشر الفساد من هؤلاء الجراهمة، واشتد الفساد في المسجد الحرام، لأن رجلا منهم من جرهم يقال له إساف ابن بغي، وامرأة يقال لها نائلة بنت وائل، اجتمع في الكعبة ففسق فيها، يعني عاشرها في الكعبة، عاشرها في الكعبة، أتى الفاحشة في الكعبة، فمسخهما الله عز وجل حجرين، فنصبهما الناس قريبا من البيت ليعتبروا بهما. قال هنعمل صنم، هما مول جاهز، هما مسخين جاهزين، فقالوا نضع صنم أساف، يعني أساف الممسوخة الممسوخ ونائلة الممسوخة، واحد هنا وواحد هنا، ليكون عبرة للناس. بعد ذلك عبدوهم، حاجة عجيبة جدا، وضعوهما عبرة ثم عبدوهما، كما يحدث أن يدفن إنسان ثم بعد ذلك، يعني أبو حصيرة مثلا رجل يهودي أتى إلى دمنهور ليمارس السحر ويتكسب منه، وصار فعلا يتكسب من السحر في دمنهور، والناس عظموه، ثم صار الآن هو الولي، ولي من أولياء الله، وهو مجرم فاسق كفور كأبو العباس وكأبو الحسن الشاذلي وكالبدوي والدسوقي وغيره. فصار يعتبرون بهما، فلما طال الزمان عبدوهما من دون الله، وهذا في زمن خزاعة، قاع قبيلة خزاعة، وقبيلة خزاعة محببة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كان يسميه عيبة نصح رسول الله، عيبة النصح يعني عيبة النصح أمين السر. فلما قول فلان عيبة نصح فلان يعني أمين سر، فكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيظهر من خزاعة عمرو بن لحي، وهو الذي سينشر الشركة أو يعيد الشركة إلى الجزيرة العربية مرة أخرى. ويعني نذكر هذا ولا الوقت؟ طيب، قيل إن خزاعة هم من بني إسماعيل، وقيل هم من الجراهمة، والله عز وجل أعلم، لكنهم بعد ذلك سيصيرون عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخزاعة ظهر منها عمرو بن يحيى ابن لحي، عمرو بن يحيى ابن لحي. وهذا الرجل عمرو بن يحيى ابن لحي ينتسب إلى خزاعة، وقيل اسمه خزاعة لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام، يعني تخزعني هزموا هزيمة شديدة جدا، أو تفرقوا أو تفرقوا. المهم أن عمرو بن لحي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة إلى الشام، لأن كان من عادة هؤلاء الناس أن يتاجروا فيذهبون إلى الشام. فذهب إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مؤاب من أرض البلقاء يعني على تخوم الأردن، وبها يومئذ قوم يسمون العماليق، وهناك كانوا يعبدون الأصنام، فتعجب فقال ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدونها؟ قالوا هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم ألا تعطوني منها صنما فأسيروا به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ دون صنم عبود زي السنين كده يروح الناس إليهم بيعبدوا شوية دباديب، يقول لهم ادوني دبدوب عبودوا، فياخد دبدوب وساعات يعملوا بلاستيك ويعبدوا. فأعطوه صنما يقال له هبل. إذن أول صنم يعبد في هذه الأمة هو إيش؟ ده أكبر من اللات والعزة ومناه وغيره. فأعطوه هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. فهذه أول عبادة للحجارة في بني إسماعيل عليه السلام، أول عبادة للحجارة في بني إسماعيل عليه السلام. فكانوا يعبدون هبل، وكانوا يأخذون حجارة من حجارة الحرم يعظمون بها الحرم، فحيثما نزلوا وضعوا ذلك الحجر فطافوا به كطوافهم بالكعبة. يعني الكعبة معظمة، طب ناخد حجر من أجورها ويبقى له نفس التعظيم. وهذا يشبه جهلة الناس الآن، لما بيروح يبقى حريص أنه يقطع حتة من كسوة الكعبة، واحدة امرأة طوف ومعها كتر، مهتمة جدا أنها تقطع أي حتة وتختفص بها وتيجي بها هنا باعتبارها. فهم كانوا يأخذون أحجارا من أحجار مكة يطوفون بها والعياذ بالله. في الصحيح عن أبي رجاء العطاردي قال كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرا جمعنا حلية من تراب وجئنا بالشاة فحلبناها عليها، يعني يبقى تراب مع لبن مع لبن مع حليب ويتعمل صنم، ثم طفنا بها. وهكذا بدأ العرب يغيرون دين إسماعيل ولا إبراهيم؟ سواء سواء سواء، يغيرون دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ويعبدون الأوثان، وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم من الضلالات. ومع ذلك ظلت هناك بقايا على عهد إبراهيم عليه السلام يتمسكون بدين إسماعيل عليه السلام، يعظمون البيت ويطوفون به ويحجون ويعتمرون والعرب معه، ويقفون على عرفات ومزدلفة ويقدمون البدن ويهلون بالحج والعمرة، ثم أدخلوا في الشعائر ما ليس منها. فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يبقى الأصنام في عقيدة العرب شركاء لله عز وجل، ولكن من يملكهم؟ وهو الخالق والرازق والمدبر ومنزل الأمطار، وهو إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمع هذا يتعجب ويقول لو وقفوا، يعني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ويقفوا، لكن هم قالوا تملكه وما ملك. فقال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني ما يوحدون الله عز وجل حق توحيده. فهذا عمرو بن لحي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يقول قد يعني كافي الغاية هنا، أي حسبكم حسبكم. وقال البخاري بسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن لحي، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. الآن ولا هو سيجرها في النار بعد ذلك؟ يبقى انقطعت مسائل الزمان والمكان والمشاهد هذه. نعم تفضل يا بابا. هيجي لا 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 أسافنا إلا كانوا موجودين كانوا بيعظمونهم ولا يعبدونهم، يعظمونهم لكن بعد ذلك دخلوا في ضمن العبادات، لكن قبل ذلك ما كانوا يعبدونهم كان الأول عبرة. هذه صنم زي ما أنت بتنشر صورة مجرم مثلا، تنشر صورة أسامة بن لادن أو صورة محمد حسان أو صورة القراوي مثلا المجرمون، فنشر صور المجرمين هم الأول، الصور كانت عبارة عن الأصنام، فكانوا عاملين صنم إساف ونائلا باب الاعتبار. وبعد ما نسي العلم يعني بعد عمرو بن لحي عبدوهما أدخلوهما ضمن المعبودات هذه. شافوا بس شافوا بعدين. لا مين قال مش هم دول؟ احنا محبوسين في قيود الزمان، ما نقدرش نتغير المعايير هذه، ما نتصورهاش. ما تصور ما فيش عند ربنا ماضي وحاضر ومستقبل، ما فيش يا جماعه ما فيش. جبريل عنده كم سنه الان؟ مش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها كده. طيب ربنا على العرش سبحانه وتعالى، طب ماذا عن يمين الله سبحانه وتعالى؟ ما في، في خالق تحت الخالق، في مخلوق، خلاص في خالق بس تسكت، خلاص ما في شيء الا الخالق جل وعلا، ما في شيء. لان انت هنا حسب تصوراتك المكانيه والزمان انت محبوس فيها، لا في زمان ولا في مكان، هو خالق الزمان وخالق ايش؟ مش هو خلق، مش خلق الليل والنهار والشمس والقمر؟ هو الزمان عباره عن ايه؟ ليل ونهار وشمس وقمر، هو ده الزمان صح ولا لا؟ وخلق السماء والارض وما بينهم، مش هو ده المكان؟ اذا هو سبحانه فوق ايه؟ فوق الزمان وفوق المكان جل وعلا. فما فيش بقى كانوا وسيكون عند الله سبحانه وتعالى، ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش يا اخواننا لا ماضي ولا حاضر ولا شيء من هذا ابدا، سبحان الله تبارك وتعالى. طيب نكمل ان شاء الله المره القادمه مساله عمرو بن لحي.